لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه. أي كلمة المحرم هم زائدة لا داعي إليها، كما إذا انفصل بعض ظفره، هاي هم ظفره زائدة بعضه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام. انتهى. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث. الأولى، النقطة الأولى، إن المحرم لا يجوز له تقليم الضارح، والتقليم عبارة عن قطعها وإزالتها، إما بالآلة القاطعة كالمقص أو بغير ذلك ولو بالأسنان، على خلاف القص، قص الضف، فإنه يختص بما إذا كان بالمقص. أما التقليم فهو أعم من ذلك، يعني مطلق الإزالة بمقص أو بغيره. وعلى أي حال لا يجوز التقليم ولم ينقل خلاف في ذلك. قال في الجواهر جزء 18 صفحة 411: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. إذن من حيث الفتوى لم ينقل خلاف في ذلك، وأما من حيث الروايات فهي أيضا بدورها ليست مختلفة، بل توجد، بل المهم روايتان كلتاهما تدلان على التحريم، إحداهما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكانه، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 538، الباب 77 من تروك الإحرام، الحديث رقم 1. وذكرها ثانية في باب الكفارات، كفارات الإحرام، يعني كفارات الإحرام مقصود. الجزء 13 صفحة 163 الباب 12 من بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 4. هذه هي الرواية الأولى ودلالتها على التحريم واضحة. والرواية الثانية موثقة إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، سألته عن الرجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره، قال فقال يدعها، قال إنها طوال، قال وإن كانت؟ قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه، ففعل، قال عليه دم. وسائر الشيء بل المصدر السابق الحديث رقم 2. جيد. وهكذا ذكرت في أبواب بقية كفارات الإحرام في الباب 13 الحديث رقم 2 فراجع. إذن كلتا الروايتين ظاهرهما التحريم، فإن الإمام نهى عن التقليم، والنهي ظاهر كما نعرف في الحرمة، وعليه فمن هذه الناحية لا ينبغي التوقف، ومن باب الفائدة الجانبية التي لا ربط لها بالمقام، ذكر صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 411 ان الامام نهى عن تقليم الاظفار، وان قالت، وهذا يدل، شوف الفائدة الذي يستفيدها الفقيه احيانا من رواية في باب الحج يستفيد منها في كتاب الطهارة، هتشي بعض مرات هتشي يصير، هذا احد الشواهد خنسجله، وبعض مرات واحد يريد يجيب شاهد على هذه القضية، أن ترى طرف حديث مذكور في باب الحج بس تستفيد منه في باب الطهارة، ساحة الساعة منين يجيب المثال؟ فهذا من الأمثلة. فإن الإمام عليه السلام نهى عن القصر وإن طال، وهذا يدل على أن الإفر الطويل، طول الإفر لا يؤثر علينا على الوضوء، خلافا لبعض حيث قد يوسوس من هذه الناحية ويقول إذا طال الظفر فحينئذ سوف لا ينغسل، لا يغسل ظاهر الإصبع، لأن طول الظفر يمنع من إصابة الماء للظاهر بالكامل. إن هذه وسوسة لا داعي إليها، والرواية تدل على أن الوضوء صحيح، ولا أثر من هذه الناحية. قال صاحب جهل نص عبارته ومنه يستفاد، يعني من هذا الحديث الثاني. ليش قيد بهذا الحديث الثاني؟ لأنه قال له طويلة هتشي، يعني أكد على حيثية بس الأولى همات بالأثناء، بس هي أوضح، هي اثنينات ذيتهم لا بأس بها. ومنه يستفاد عدم قدح طولها في الوضوء كما يحكى عن بعض أفاضل العصر، بناء على أنه حاجب لما يجب غسله من السطح المعتاد. انتهى. وقوله كما يحكى لا يبعد أن الضمير يرجع، ضمير يحكى لمن يرجع إلى عدم القدح وإلى القادح، لا يبعد أنه يرجع إلى القادح. إيه والأمر سهل، هذا قلت لك في قضية جانبية ما لها ربط، بس في فائدة علمية لطيفة. هسه نقبلها ما نقبلها هم قضية ثانية. المهم أن رواية في باب الحاج في باب هذا قد يستفاد منها في باب الطهارة. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى ما فيها كلام. النقطة الثانية التي تشتمل عليها المسألة، قلنا ثلاث نقاط فيها. بعد ما أدري، بعد هاي دائما هي سيال حينئذ شنو أنه من هذه الناحية تلغى خصوصية مثل الرجل المصلي على أي حال. اي السؤال هو خب هذا، او حتى الامام اذا ذكر ما بيفرد هذا سؤال، هذا لا تفهم الخصوصية من هذه المناسبات العفو الموضوع من الناحية. بل النقطة الثانية اذا اضر الظفر بالمحرمين جاز تقليمه، والوجه في ذلك وليش شلون نخرج صناعيا، شلون نخرج صناع. المهم احنا نعرف الصنعة شلون، بس ترى احنا كلنا من هذا ندري انا، بس الصنعة شلون. والوجه في ذلك ان الضرر اذا كان والإيذاء اذا كان بحد يصدق معه الحرج والاضطرار الى الإزالة، او عنوان الضرر، فيمكن آنذاك نفي الحرمة بقاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، الذي هي مستند قاعدة الآية الكريمة الذي هي مستند قاعدة نفي الحرج، وبحديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وحديث لا ضرر ولا ضرار. أما المهم هذا، أما إذا لم يبلغ الإيذاء الدرجة المذكورة لكنه كان إيذاء بدرجة ما، فهل يجوز قطعه آنذاك؟ قد يستفاد، يمكن أن يستفاد من صحيحة معاوية ذلك، لأنه عليه السلام قال: فإن كانت تؤذيه فليقصها. وهذا معناه أن الإيذاء متى ما صدق فيجوز القصع آنذاك. إن قلت هذا وجيه، إذا فرض أن هذه العبارة قد وردت في الرواية وحدها ولكن ورد إلى جنبها فقرة أخرى، وهي قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع. ثم قال بعد ذلك: فإن كانت تؤذيه فليقصها. إن هذا معناه أنه ما دام يستطيع التحمل تحمل الإيذاء ولا يجوز له القاص، فتحصل حينئذ معارضة بين الفقرتين. فمفهوم الفقرة الأولى يعني لا يقص شيئا منها إن استطاع، مدلولها مفهوم مدلول مدلولها أنه مع الاستطاعة والقدرة على تحمل الإيذاء لا يجوز القطع، وإن كان الظفر وإن كان مؤلم مؤذيا. بينما مدلول الفقرة الثانية أنه مع الإيذاء حتى مع فرض أنه يستطيع التحمل يجوز القطع، فلماذا نأخذ بالفقرة الثانية وندع الفقرة الأولى؟ قلت إن كلمة الاستطاعة تارة يراد منها الاستطاعة الدقية، وأخرى يقصد منها الاستطاعة العرفية. التي تزول هذه الاستطاعة العرفية بوجود الإيذاء بدرجة معتد بها، وما دام الأمر كذلك فنقول إن ذكر الإيذاء في الفقرة الأخرى قرينة عرفية على أن المقصود من الاستطاعة هو الاستطاعة العرفية، ومع الإيذاء بالدرجة المعتد بها لا تصدق الاستطاعة العرفية، ومعه يرتفع التنافي في البين. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هذا ما أحفظ، صار مطلب ثاني، وهو أنه لا حرج في حالة الحرج، نطبق لا حرج إذا كان الشخص غافل ثم ماذا التفت إلى طول أصابعه، ولا نقول إذا كان ماذا أعان، فقد يقال على أنه إذا كان ملتفت هو أوقع نفسه، هو أوقع نفسه في الحرج. هذه هسه قضية ثانية، هل يصدق أوقع نفسه هو في الحرج؟ مو بعيد إذا هيك، فنتمسك بالوجه الثاني. أنا لا هسه بلي أنا همات معكم، لكن شنو قد واحد إذا يريد يشكك من هالناحية، فان قضية عرفية زين. النقطة الثالثة الأخيرة في هذه المسألة، بعد أن عرفنا أن التقليم في حالة الإيذاء يجوز، نسأل ما هي هل توجد كفارة؟ والجواب نعم، وهي قبضة من طعام على ما دلت عليه صحيحة معاوية السابقة، حيث قالت فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. وهذا من أحد الموارد التي ثبتت فيها الكفارة، رغم إباحة الفعل. إذن ثبوت الكفارة يمكن أن يقال لا يلازموا إيش الحرمة، وهي قضية جانبية سموه يمها إحنا. ومن باب لفت النظر المسبق نقول إنه سوف يأتي في المسألة البعدية أن تقليم الظفر يثبت فيه مد من طعام، بينما هنا قلنا يثبت قبض من طعام، يعني كيف قبض يعني كيف؟ أوليس هذا تنافيا؟ كلا، إنه لا تنافي، فإن القبض ثابت في حالة الإيذاء، فإذا كان بقاء الظفر موجبا للإيذاء فيجوز القبض، والكفارة قبض من طعام. أما إذا لم يكن مؤذيا وقلمه المحرم فالكفارة آنذاك هي مد من طعام. وهذه قضية سوف تأتي الإشارة إليها أيضا فيما بعد. بهذا انتهت مسألتنا، مسألة 274، كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام سواء الفلام حاطه، وكذلك كفارة تقليم أظافير اليد، نقطة خلي، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شات. وكذلك الرجل، نقطة، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شات. وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر، يظهر السيد رحمة الله عليه لما كتب هذا الموضع كان منشرح المزاج، أي يحب على أي حال، فالكفارة شاتان، انتهى. عرفنا في المسألة السابقة أنه مع الإيذاء يجوز القطع، مع التكفير بشنو؟ بقبض. أما مع عدم الإيذاء فلا يجوز القطع، ولكن لو خالف المحرم وقطع فما هي كفارته؟ إنه لكل ظفر مد من طعام. إذا تمام العشرة، فإذا قلم جميع الأصابع لليدين فعليه شاتون. وهكذا بالنسبة إلى أظافير الرجل، ففي كل واحد مد، وفي تمام العشرة شنو؟ شات. وإذا قلمهما معا، يعني شنو قلمهما؟ يعني أظافير اليدين وأظافير الرجلين، فإن كان ذلك في مجلس واحد فتبقى الشات واحدة، وفي المجلسين تثبت شات أخرى. وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وفي المقابل يوجد قولان، أحدهما للأسكافي. الأسكافي من هذا؟ ابن الجنيد بعد، فإنه ذهب إلى أنه في كل ظفر مد. إلى الخمسة، إلى الخمسة، خمسة شنو يعني؟ أصابع. ومن بعد ذلك تثبت شات، وليس بالعشرة. هذا قول. والقول الآخر للحلبي أبي الصلاح، لأبي الصلاح الحلبي، فإنه ذهب إلى أنه في كل إصبع كف من طعام، وفي أصابع اليد الواحدة، يعني الخمسة لليد الواحدة، صاع من طعام، وفي تمام اليدين دم شاتح. قال في المدارك. قال في الجواهر الجزء 20 صفحة 399. هذا هو المشهور، والمقصود من هذا ياهو ما نقلناه في المتن، ما ذكره السيد الماتن في المتن. ثم قال خلافا للمحكي عن الأسكافي، ففي الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ 5 فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، وإن كان في مجلس فلكل دم. ثم قال وخلافا للحلبي، حيث ذهب إلى أن في قص ظفر واحد كفا من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاعا، وفي أظفار كلتيهما شاة، وكذا حكم أظفار رجليه. وإن كان الجميع في مجلس فدم، أي تتمت قول الحلبي. ثم قال من قال جواهر وهما محجوجان بما سمعت، محجوجان يعني شنو؟ مدفوعان. بما سمعت يعني من الروايات التي راح نذكرها، بل في المدارك لم نقف لهذين القولين على مستندين. انتهى ما في الجواهر. اذن الرأي المشهور هو ما اشرنا اليه، ويمكن ان يستدل له بصحيحة ابي بصير إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.